بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مضى في اللقاء الماضي الكلام على المقدمة الأولى التي قدم بها الشيخ رسالته، ثم أشرنا إلى المقدمة الثانية التي ثنى بها الشيخ رحمة الله عليه فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. كنا قد أشرنا إلى هذه المسائل الثلاثة وقلنا أن المسألة الأولى متعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد المتابعة، والمسألة الثانية متعلقة بتوحيد الألوهية، والمسألة الثالثة متعلقة بعقيدة الولاء والبراء. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. نعم، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وإنما أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم دلل على هذه المسألة بقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. تأمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الرسول الأول محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول الآخر موسى عليه الصلاة والسلام. قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وأنتم كذلك يا من بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إذا عصيتم الرسول فإن الجزاء سيكون مثل جزاء فرعون ومن معه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهذه الأمة كذلك إذا عصت الرسول فإن الجزاء فإن الجزاء واحد. ثم ذكر المسألة الثانية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. العبادة محض حق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الوظيفة العظمى والكبرى للجن والإنس في هذه الحياة عبادة الله جل في علاه. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أي أحد؟ قال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن أن يكون وليا وصالحا، فضلا عن أن يكون شجرا أو حجرا. ولأجل هذا قال: الدليل على هذه المسألة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نكر أحدا في سياق النهي، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم، أي أحد كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا أو وليا، فضلا عن أن يكون شجرا أو حجرا. ثم قال الثالث: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الذي يجعل الله والرسول في طرف وفي حد ويجعل نفسه في الحد الآخر لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يواد من كانت هذه حاله. ولأجل هذا تأمل في قول الرب جل وعز في هذا الدليل الذي استدل به الشيخ رحمة الله عليه، قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يحبون ينصرون من جعل نفسه في حد وفي طرف وجعل الله والرسول في حد وفي طرف آخر. أهل الإيمان أهل الطاعة للديان لا يوالون من كانت هذه حاله. قال: ولو كانوا آباءهم. تأمل، ولو كان هذا الذي حاد الله والرسول من كان سببا في وجودك في هذه الحياة، ولو كان آباك، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، أو كان هذا من كنت أنت سبب في وجوده في هذه الحياة. قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك. هذا إشارة للقريب ولا للبعيد؟ أولئك، هذا إشارة للبعيد. نستفيد منه ماذا؟ أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان. يقول أهل العلم: هذا يدل على رفعة منزلة هؤلاء الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ولم يوادوا من حاد الله ورسوله. قال أهل العلم: أشار إليهم بلفظ الإشارة للبعيد لأنه يدل على علو منزلتهم، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. ما قال هذا الكتاب، وإنما قال ذلك الكتاب، دليل على علو ورفعة منزلة الكتاب. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا الوعد الأول، وهذه البشارة الأولى للذين آمنوا بالله واليوم الآخر ولم يوادوا من حاد الله ورسوله. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هذه الثانية، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الثالثة، خالدين فيها أبدا، هذه الرابعة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الخامسة. خمس بشارات لأهل الإيمان واليوم الآخر الذين لم يوادوا من حاد الله ورسوله. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بل وكتب لهم هذا، كتب لهم الخلود في هذه الجنات، ثم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهم رضوا عن ربهم جل وعز. قال: أولئك حزب الله، إشارة إلى علو هذا الحزب، علو منزلته وقدره. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم انتقل إلى المقدمة الثالثة، لعلنا نمضي ولا نقف طويلا حتى نمر على جميع هذه الرسالة، وإلا فكل مسألة بل كل جملة في هذه الرسالة تحتاج إلى وقفات. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية العظمى والوظيفة الكبرى للإنس والجن في هذه الحياة عبادة الله جل في علاه. وتأمل في الآيات التي تلي هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تأمل: يا من صرفت إلى الدنيا وضربت فيها وشغلتك عن الغاية العظمى والوظيفة الكبرى التي من أجلها خلقت، التي من أجلها خلقت الله تبارك وتعالى. انظر وتأمل، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزقك، ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب، وإلا فقد كتب الله رزقك، ولن يموت أحد منا حتى يستوفي رزقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به، أعظم أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ثم عرف التوحيد: توحيد الألوهية. قال: وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، وهو دعوة غيره معه. فأعظم أمر أمر الله به الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي نهى الله عنه النهي عن الشرك. ثم قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، بعد أن قدم بهذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى ذكر مسائل أربع متعلقة بالمنهج الذي يجب أن يسلكه العبد في هذه الحياة، وأنه مبني على أربعة مسائل: على العلم، والمقصود به العلم الشرعي، والعمل بهذا العلم، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الصبر. ثم ثنى بمقدمة ثانية وذكر فيها ثلاث مسائل: الأولى متعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد المتابعة، والثانية متعلقة بتوحيد الألوهية، والثالثة متعلقة بعقيدة الولاء والبراء. ثم ختم هذه المقدمات بمقدمة أخيرة ذكر فيها الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله وحده لا شريك له. ثم بدأ ودخل في صلب الموضوع فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذه المعرفة المعرفة التي يتبعها العمل، المقصود بهذه المعرفة كما أسلفنا المعرفة التي يتبعها العمل. قال: الأصل الأول معرفة الرب، معرفة الرب جل وعز. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. إن كان الله هو الذي خلقني ورزقني وتكفل بتربيتي، فإن الأمر والحالة هذه أن أخلص له في العبادة، وألا أصرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الرب جل وعز. قال: وهو معبودي وليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: تأملوا، كما أشرت في الدرس الماضي، الشيخ دائما يربط المسائل بالدلائل، لا يذكر مسألة إلا ويذكر دليلها وما هذا منه رحمه الله إلا من الأدلة الكبيرة على حرص الشيخ على أن يستمد أهل الإسلام منهجهم من الكتاب ومن صحيح السنة. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قال: وكل من سوى الله عالم. كل من سوى الله جل وعز عالم. قال: وأنا واحد من ذلك العالم. ونحن واحد من هذا العالم. الحمد لله رب العالمين. فربنا جل وعز هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أوجدنا في هذه الحياة، وهو الذي ربانا تبارك وتعالى. قال: فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ قال: فقل: بآياته ومخلوقاته، بآياته الكونية وآياته الشرعية ومخلوقاته. ثم قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، وهذا من أدلة أو من طرق الاستدلال، هذا من طرق الاستدلال على توحيد وعلى وجوب إفراد الله بالعبادة، الاستدلال بتوحيد الربوبية، وهذه من طريقة القرآن الكريم، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال: والرب هو المعبود. الرب هو المعبود. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول نداء في القرآن، وقد جاء عن بعض السلف، وقد روي مرفوع وقد روي موقوفا، إلا أن في إسناده نظر عن ابن مسعود وعن غيره، لكن المعنى صحيح. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس، إذا سمعت هذا النداء في القرآن فأصغ لها سمعك، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذا أول نداء في القرآن: يا أيها الناس. هؤلاء الناس فيهم المؤمن والكافر والمنافق، وقد أشار إليهم ربنا جل وعلا قبل هذه الآية بآيات، عندما افتتح سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قبلها ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو الصنف الأول. ثم بدأ فذكر الصنف الثاني ثم بدأ فذكر الصنف الثالث أهل النفاق. ثم نادى ربنا جل وعز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل، أمرهم بإفراد الله بالعبادة، أمرهم بتوحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الاستدلال بتوحيد الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله توحيد الربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي أمدكم بهذه النعم العظيمة. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة جل وعز. ثم قال الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها هذه مفردات العبادة التي أمر الله بها. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة بتعريف جامع مانع، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والفقهاء يعرفون العبادة بقولهم: ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. والعبادة ما اجتمع فيها غاية الحب مع غاية الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما أمران، هما قطبان. نعم، جزاك الله خير. هذا من كلام أو من نظم ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. قطب العبادة غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذه قاعدة كلية. العبادة حق خالص لله، فمن صرف منها شيء، تأمل، أي شيء مما يجب أن يصرف لله، إذا صرف لغير الله فإن الحكم فيه أنه مشرك كافر. طبعا هذا حكم من حيث العموم، أما من حيث التعيين فإن هذا يحتاج إلى إقامة الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يرجع فيه إلى أهل العلم الراسخين، وهذا يرجع فيه أعني إقامة الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، يرجع فيه إلى أهل العلم الراسخين. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون، هذا حكم من ربه جل، هذا حكم من رب العزة والجلال. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، أولا لا برهان له به، لا حجة له في هذا الأمر، فإنما حسابه عند ربه. فالأمر للرب، الأمر لله جل في علاه. قال: إنه لا يفلح الكافرون، هذا صنيع أهل الكفر الذين يدعون مع الله إلها آخر، الذين يدعون مع الله إلها آخر. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه الحديث الآخر الذي رواه الترمذي في جامعه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الرب جل وعز وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، تأمل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أركان التعبد القلبي، أركان التعبد القلبي ثلاثة. عندما تتعبد لله عز وجل يجب على المسلم أن يستحضر هذه الأركان الثلاثة، ويسميها أهل العلم بأركان التعبد القلبي: الحب وهو أعظمها، ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: هو بمنزلة رأس الطائر، هو بمنزلة الرأس للطائر. والركن الثاني والثالث الخوف والرجاء، وهما بمنزلة الجناحين للطائر. ولأجل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من عبد الله بالخوف وحده، يعني يأتي إلى نصوص الوعيد ويعبد الله من خلال هذه النصوص فقط، قال فهو حروري، فرقة من فرق الخوارج خرجوا على الصحابة بحروراء. ومن عبد الله بالرجاء وحده، يعبد الله من خلال نصوص الرجاء، من خلال نصوص الوعد، فهو مرجئ. المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، والغلاة منهم يقولون الإيمان المعرفة، وهم على درجات ومراتب. ومن عبد الله بالحب وحده، هناك ناس يقولون نعبد الله حبا فيه لا رجاء في ثوابه ولا خوف من عقابه. قال شيخ الإسلام: ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. كحال بعض أهل التصوف يقول نحن نعبد الله حبا فيه لا رجاء في ثوابه ولا خوف من عقابه. وبناء على هذا القول فإننا نترك شيئا كثيرا من القرآن، لأنه مليء بالترغيب والترهيب، وكذلك نترك شيئا كثيرا من السنة فهي مليئة بالترغيب والترهيب. فعلى قول هؤلاء الضلال الزنادقة لا فائدة لهذا الترغيب والترهيب. قال شيخ الإسلام: ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. قال: والموحد يعبد الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. هذا الموحد يعبد الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. تصلي حبا في الله وفي شرعه وفي دينه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا تزكي تصوم تحج حبا في الله وفي شرعه وفي دينه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. ولأجل هذا امتدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد العاشر في غير ما موطن، وكذلك تلميذه ابن القيم في الرسالة التبوكية، وكذلك الذهبي في ترجمة طلق بن حبيب في السير. امتدحوا تعريف طلق بن حبيب للتقوى، قال: لأنه جمع هذه الأمور الثلاثة، وأشار كذلك فيها إلى شرطي قبول العمل. ما هو تعريف طلق بن حبيب للتقوى؟ طلق بن حبيب تابعي من التابعين، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الإيمان له بسند حكم عليه العلامة الألباني رحمة الله عليه بالصحة، أن رجلا في زمن فتنة ابن الأشعث جاء إلى طلق بن حبيب وقال له: ما المخرج من هذه الفتنة؟ فقال له: عليك بتقوى الله. قال: رحمك الله يا أبا علي، وما تقوى الله؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم. ثم قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، هذا حديث من؟ حديث ابن عباس، خرجه الترمذي وغيره، وقد شرحه شرحا عظيما الحافظ بن رجب في نور الاقتباس. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، لكن فائدة نشير إليها متعلقة بالعقيدة. نسمع مع الأسف كثيرا من يزهد في أمر العقيدة وفي تدريس العقيدة، حتى إنهم أغلظوا على أهل السنة أنهم يحرصون على تعليم العقيدة للصغار، لأطفالهم وأولادهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. وقالوا أنتم ضيقتم عليهم وشددتم عليهم، وأهل السنة لهم مستند عظيم في النصوص، من ذلك هذا الحديث. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، وقد كان ابن عباس حين ذاك لم يبلغ. ابن عباس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين متى بلغ؟ بعد موت النبي عليه الصلاة. جاء في البخاري أنه ناهز الاحتلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يختنون الأولاد في تلكم السن، في تلكم السن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. تأمل إلى هذه الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. توحيد. يحرص على تعليمه التوحيد وأن يصرف العبادة لله جل في علاه، وأن لا يستعين بأحد غير الله تبارك وتعالى. ثم قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طبعا هذه المسائل وهذه المفردات للعبادة كل مفردة تستحق أن نقف عندها وأن نذكر حدها وتعريفها وأن نذكر أنواعها وأقسامها، لكن ضيق الوقت هو الذي جعلنا نمر مرورا عليها. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذا الحديث من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي بن أبي طالب الصحابي الجليل في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا ثناء على أهل الإيمان، على أهل التقوى، على أهل الطاعة، أنهم يوفون بالنذر وأنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم قال رحمة الله عليه الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه المسألة أعني قول الشيخ بالأدلة، لا يعني أنه يجب على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعلم كل مسألة بدليلها، وقد نبه على هذا غير واحد من أهل العلم خلافا لأهل الضلال من أهل البدع والضلال الذين نفوا صحة إيمان العام، قال لأنه مقلد، لأنه مقلد. فالمسألة بالأدلة هذا حق وصدق، لكن لا يعني هذا أنه يجب على كل أحد أن يعلم دلائل المسائل، أن يعلم دلائل المسائل، وإنما الواجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما لما تدل عليه هذه الأدلة، لما تدل عليه هذه الأدلة، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يؤمن إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب، يعقد قلبه على هذه الأركان الستة. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. عرف الإمام الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال وهو ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، مقتضى هذه الشهادة أن تعقد قلبك عليها وتنطق بلسانك بها. وشروط لا إله إلا الله كم؟ شروط لا إله إلا الله ثمانية، وقيل سبعة، والثامن يدخل في أحد الشروط السبعة، قد جمعها أو نظمها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول، فقال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، تأمل، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، لا ينفع أن تحفظها وأن تنطق بها، وإنما المقصود العمل بمقتضى هذه الشروط. وبعض العامة قد يعمل بهذه الشروط ولا يحفظها، ولا ضير، ولا ضير عليه، المقصود العمل، المقصود العمل. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول، وفقك الله لما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، العلم العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم هذا الشرط الأول، وضده الجهل. اليقين وضده الشك، والقبول وضده الرد، والقبول وضده الترك، القبول وضده الرد، نعم، والانقياد وضده الترك. ثم قال والصدق وضده الكذب، والصدق والإخلاص والمحبة، الإخلاص وضده الشرك، والمحبة وضدها البغض. قال وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق، كما قاله الشيخ الأوصابي في القول المفيد، لا متبوع بحق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تعرف مقدار متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم فانظر في هذه الأمور الأربع، وانظر لحالك معها، هل أنت تطيعه فيما أمر؟ وتصدقه فيما أخبر؟ وتترك ما نهى عنه وزجر؟ وهل أنت تعبد الله بما شرعه؟ هذه الأربع هي دلائل صدق هذه الدعوة، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال وإقام أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. وركناها النفي والإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. تأمل في هذا القول، وإلى هذه المحاورة بين خليل الله عليه الصلاة والسلام وبين أبيه وقومه. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. تأمل، ما نظر إلى أبيه وأنه أصل وجوده في هذه الحياة، فقد جعله الله سببا في هذا، وما نظر إلى من يتقوى به المرء، ما نظر إلى من يتقوى بهم المرء في حياته وهم عشيرته، وإنما نظر إلى أمر الله، وإلى ما أراده الله، وإلى ما أوجبه الله عليه إفراده بالعبادة. قال إنني براء مما تعبدون. قال إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، هذا إثبات ولا نفي؟ نفي. لا إله إلا الذي فطرني، هذا إثبات، إلا الله.
وهذا هو ما أشار إليه الشيخ عند قوله وتفسيره الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. ولأجل هذا انظروا إلى يعقوب عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام عند وفاته، انظروا إلى وصيته التي وصى بها أبناءه، وانظروا إلى عظم الزمان، أعني وقت الاحتضار، بماذا أوصى بني؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ تأمل ما قال لهم أو ما أوصاهم بالمال والعقار، وإنما أوصاهم بأعظم أمر بالتوحيد بلا إله إلا الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا الإسلام العام، هذا الإسلام العام، الإسلام له إطلاقان عام والمراد به التوحيد، وهو دين جميع الأنبياء والرسل كما قال هنا ونحن له مسلمون. وإسلام خاص هي الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو أصل محاورة أهل الكتاب، لا كما يدعيه الآن مع الأسف كثير ممن نسب نفسه زورا وكذبا إلى العلم وإلى الدعوة. وأراد بقوله حوار الأديان التنازل عن أصول هذا الدين وغض الطرف عن الواجب الذي من أجله خلق الله الخلق، الحوار بيننا وبينهم ينطلق من مثل هذه النصوص. قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وألا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أعرضوا. قال فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نحن ثابتون على هذا الحق، نحن ثابتون على هذه العقيدة لا نتزحزح عنها قيد أنملة. العقيدة مأخوذة من ماذا؟ من عقد الحبل، العقد والجمع والضم. قلوبنا قد عقدناها على هذا المعتقد، فيجب أن يكون هذا المعتقد معتقدا ثابتا راسخا لا شك فيه ولا مرية. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا من رحمة الله، أن أرسل إليهم الرسل من جنس من أرسل إليهم، ذلكم الرسول، أي أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ بشر، لكنه رسول، لكنه رسول لا يكذب، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على أمته، يريد لها الخير والنجاة، يريد لها السعادة في الدنيا والآخرة. ويجزي هذا ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم من شر ما يعلمه لهم، حتى إن يهود حسدون على هذا، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن رجلا من اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قاله عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيه، يوم الجمعة عشية عرفة. وهذه من النعم العظيمة التي أنعم بها رب العزة والجلال على هذه الأمة المحمدية، أن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لنا هذا الدين دينا ندين به لرب العالمين. فما علينا إلا أن ننظر في الكتاب الكريم وفي صحيح سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ونعمل بما فيهما. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم ذكر المرتبة الثانية الإيمان فقال: وهو 74 شعبة. وهذه رواية مسلم، ورواية الصح البخاري: الإيمان 64 من حديث أبي هريرة. وهناك رواية أخرى في البخاري على الشك: الإيمان 64 أو 70، واختلف أهل العلم في هذا، فذهب بعضهم إلى أن المتيقن هو 60 وضعف رواية 70، وذهب بعضهم إلى أنها زيادة ثقة ورجح هذه الزيادة، وأن الإيمان 70، وممن رجح هذا النووي وابن الصلاح. قال: والدليل، قال: والإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وفي رواية لمسلم: فأرفعها قول لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى: فأعظمها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وهذا قد جاء في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين وعند أصحاب السنن، وهذا يدل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فلا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والأركان، والحياء شعبة من الإيمان عمل القلب. الحياء خصلة أو خصلة عظيمة تبعث المرء على فعل الجميل وترك القبيح، خلق عظيم. مع الأسف الشديد قل ماء الحياة عند بعض أهل الإسلام، فركبوا القبيح وتركوا الجميل، مع أن الحياء صفة من صفة الرحمن. إن الله حي كريم، وصفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، وخلق من أخلاقه، كالعذراء كان حيا، كالعذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم صفات أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الطاعة للديان. قال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان. وجاء في آية أخرى دليل القدر في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الإحسان الممدوح المحمود، هذا هو الإحسان الذي أثنى الله على أهله، وما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، تحسن العمل كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا إحسان أهل التصوف والضلال والبدع، فإنهم يدعون أن ما يفعلونه من ضلالات وبدع أنها توصلهم إلى هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، وأن تصوفهم ما هو إلا تطبيق عملي لهذه المرتبة، وكذبوا. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة من رب العزة والجلال لأهل التقوى وأهل الإحسان. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يسمع المسموعات جل وعز، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف سيكون. قال: وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذه كلها الأدلة تدل على هذه المرتبة العظيمة، وهي أعلى مراتب الدين، مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انظر إلى هذا المقام، واحرص على استشعار هذا الأمر عند قيامك بالعبادة للرب جل وعز. ونقف عند هذا، وسوف نتكلم غدا بإذن الله على حديث جبريل المشهور، ونمر على ما تبقى من الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما ذكرت في الدرس الماضي، أنا لا أجيب على الأسئلة، بإذن الله تعرض هذه الأسئلة على شيخنا في هذه الدروس التي يعقدها جزاه الله خيرا، وكذلك في لقائه مع إخوانه وأبنائه الذي هو بعد صلاة العشاء، فإن لم يتيسر في هذه الأوقات فإن الشيخ بإذن الله جل وعز سيعقد لقاء مفتوحا صبيحة يوم الخميس، نعرض عليه جمعا من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.